العليم والشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وحيث جر الكلام إلى التعبد بالأمارات الغير العلمية فنقول في توضيح هذا المرام: كان الكلام لحد الآن مع ابن قباء رحمه الله فيما يرتبط بمبحث إمكان وامتناع التعبد بالخبر الواحد على جميع المباني، إلا أن البحث هذا ليس منحصرا بالخبر الواحد، بل دائرته عليكم السلام ورحمة الله، بل دائرته أوسع من ذلك بكثير. فيجري هذا البحث في جميع الأمارات الظنية، وإن كان المصداق الأكمل لهذا البحث هو الخبر الواحد. فلذا نطرح البحث، أعني مبحث حجية الأمارات الظنية والتعبد بها، يطرح هذا البحث بدائرته الوسيعة. وإن كان هذا خارجا عن محل الكلام، توضيح ذلك أن أي موضوع من موضوعات البحث لا بد وأن يبحث عبر مرحلتين: الأولى مرحلة الإمكان والامتناع، والأخرى مرحلة الوقوع واللا وقوع، حتى نعرف أنه كيف هذا خارج عن محل الكلام. فلا بد أن يبحث عبر مرحلتين: مرحلة الإمكان والامتناع، ومرحلة الوقوع وعدم الوقوع. ومسألة التعبد عليكم السلام، ومسألة التعبد بالأمارات الظنية كذلك من هذا القبيل، يعني لابد أن يبحث فيها عبر مرحلتين: مرحلة الإمكان، إمكان تعبد، امتناع التعبد، مرحلة أخرى وقوع وعدم الوقوع. ومسألة التعبد بالأمارة الظنية من هذا القبيل غاية الأمر، أن الأصولي ليست وظيفته البحث عن إمكان، عن الإمكان والامتناع، بل وظيفته تكمن في البحث عن وقوع التعبد وعدم الوقوع. وأنه كيف وقوع التعبد وعدم التعبد، وأنه في أي مورد التعبد بالأمارة الظنية واقع، وأن الشارع المقدس عبدنا بالعمل على وفقها عليكم السلام، كي يتسنى عليكم السلام كي يتسنى للأصول استخراج الحكم الشرعي منها، وفي أي مورد لم يقع التعبد بالأمارة وأن الشارع المقدس لم يعبدنا بالعمل على طبقها، حتى لا يتسنى للأصول استخراج الحكم الشرعي منها عليكم السلام. فإذا وظيفته متمحضة في الوقوع وعدم الوقوع. في أي مورد التعبد بالأمارة واقع وأن الشارع المقدس عبدنا بأن نعمل على طبقها حتى يتسنى له استخراج الحكم الشرعي منها؟ وفي أي مورد ما واقع التعبد وأن الشارع المقدس ما معبدنا بأن نعمل على وفقها حتى بعد ماذا لا يتسنى له استخراج الحكم الشرعي من تلك الأمارة؟ نعم، البحث عن الإمكان والامتناع من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، من المبادئ التصديقية لمبحث الأصول، بمعنى أنه لا بد أولا من إثبات الإمكان حتى ينتقل ويبحث عن الأمارات وأن هذه الأمارة حجة وتلك ليس بحجة، وإلا لو لم يثبت الإمكان أولا فلا تصل النوبة علما، فلا تصل النوبة إلى مبحث الحجية وعدم الحجية، فلا بد أولا من إثبات الإمكان. فهذا من المبادئ التصديقية لمبحث الأصول، وإلا وظيفته ما تنظر علما إلى أن يبحث عن الإمكان وعدم الإمكان عليكم السلام. فإذا لا بد أولا من إثبات الإمكان حتى ينتقل ويبحث عن حجية الأمارات ووقوعها وأن الشارع الأقدس عبدنا بها أم لم يعبدنا بها. والمحل المناسب للبحث عن الإمكان والامتناع إنما هو العلوم العقلية من قبيل الفلسفة والكلام، لا العلوم الاعتبارية عليكم السلام، لا العلوم الاعتبارية من قبيل أصول الفقه. وكيفما كان فبعد هذه المقدمة يقال، نقول بأن البحث عن التعبد بالأمارات الظنية، الآن بعد شنو جنوسع بيمن بدائرة البحث، من عرفنا وصح لحد الآن حديثنا كان مع ابن قباء فيما يرتبط بإمكان وامتناع التعبد بيمن بالخبر الواحد، إلا أن هذا البحث قلنا ماذا لم يكن منحصرا بس بيمن بالخبر الواحد. نعم، هذا المصداق أكمل علما للأمارات أو للأمارة الظنية، وإلا البحث بدائرته الوسيعة يبحث هل التعبد بالأمارات الظنية ممكن غير ممكن واقعا أو غير واقع. طب هذا البحث أن البحث عن التعبد بالأمارات الظنية ليس قائما على أساس انسداد باب العلم، يعني من هذا الدرس إلى إن شاء الله أن نأتي المن إلى دليل الانسداد عليكم السلام، يعني من هذا البحث إلى الدليل الرابع على ما ببالي من الأدلة اللي يقيموه على حجية مطلق الظن دليل الانسداد الكبير، هذا كل بحثنا لم يكن قائما على ماذا؟ على أساس انسداد باب العلم بداهة. ليش؟ بداهة أنه في فرضي انسداد باب العلم لا حيلة ولا سبيل سوى العمل بالأمارات الظنية، يعني باب العلمي، يعني باب العلمي بياء النسبة، مع انسداد باب العلم ما تبقى عندنا حيلة، ما عندنا بعد سبيل سوى العمل بالأمارات الظنية. فإذا بحثنا في التعبد بالأمارات الظنية قائم على أساس انفتاح باب العلم. فيطرح سؤال البحث هل أنه مع التمكن من تحصيل العلم، وانفتاح باب العلم، هل يتسنى لنا التعبد والعمل بالأمارات الظنية أم لا؟ مع التمكن من تحصيل العلم، مع انفتاح باب العلم، هل يتسنى لنا أن نعمل بمن بالأمارات الظنية أم لا؟ أجاب الشيخ قدس سره على هذا التساؤل بأنه في باب حجية الأمارات الظنية هناك مبنيان أساسيان: مبنى الطريقية والكاشفية، المبنى الآخر مبنى السببية والموضوعية. ثم يرتب البحث على ضوء هذين المبنيين. قال رحمه الله: وحيث جر الكلام أصحاب لجنة التحقيق لهذا المتن خلوا عنوان من عندهم، عنوان التعبد بالأمارات غير العلمية، هذا عنوان منهم وليس من قلم المصنف رحمه الله، حتى يستسهلون المطلب على الطالب. فالعنوان ماذا؟ التعبد بالأمارات الظنية يعني غير العلمية، وهذا عنوان عام له، خاص بس بالخبر الواحد، عنوان عام. فإذا بحثنا بدائرته الوسيعة. قال: وحيث جر الكلام بعد أن تكلمنا مع ابن قباء رحمه الله فيما يرتبط بمن؟ فيما يرتبط بإمكان وامتناع التعبد بالخبر الواحد، بس بمن؟ بالخبر الواحد. إن جر الكلام المن إلى التعبد بالأمارات غير العلمية، يعني الأمارات الظنية، ولكن الكلام الأمارات الظنية المعتبرة، هذا بعدين ينبهون عليها، مو الأمارات الظنية مطلقة حتى غير المعتبرة كالقياس كالاستحسان كالمصالح المرسلة وأمثال ذلك. فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا. رحنا ليش خارجا؟ لأن وظيفة الأصولي ليست البحث عن منه عن الإمكان والامتناع، وإنما وظيفة متمحضة في الوقوع وعدم الوقوع. بل البحث عن الإمكان، زين إن قلت ليش إذا بحث، ليش خلى في مقامين؟ وانتم تذكرون في أوائل المبحث الظن قال في مقامين، مقام أول في الإمكان وعدم الإمكان. إذا ليش يبحثون؟ باعتبار أن هذا البحث من المبادئ التصديقية علما لمبحث الأصولي. قال فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا عن محل الكلام، ماذا نقول؟ إن ذلك هو منا يبدأ جواب الشيخ الأعظم عن ذلك السؤال، سؤال البحث اللي طرحناه مع فرض التمكن من العلم وانفتاح باب العلم، هل يتسنى لنا التعبد والعمل بالأمارات الظنية أم لا؟ يجي في مقام الجواب يقول هذا، كون نشتغل في مقام الجواب على هذا التساؤل، كن نشتغل على المبنيين، أننا مبنيان أساسيان في باب حجية الأمارات. منجر الكلام للأمارات، من نجل الأمارات في باب حجيتها أكو مبنيان. قال المب على وجهين، يتصور على وجهين. الأول اللي عايف لكم إياه مسلك الطريقية، يعني مبنى الطريقية والكاشفية. قال الأول أن يكون ذلك، يعني التعبد بالأمارة الظنية، من باب ماذا؟ من باب مجرد الكشف عن الواقع، مجرد طريق المن يوصلنا إلى الواقع. يعني شنو مجرد؟ من يأكدون على لفظ مجرد، يعني نفس الأمارة ما بيها شنو؟ ما بيها كل مصلحة غير مصلحة الواقع. يعني ما وراء مصلحة الواقع العمل بالأمارة كل مصلحة ما فيه، سوى شنو؟ سوى أنه مأخوذ بمن الأمارة بالمعنى الحرفي، بالمعنى الآلي، المعنى الاسمي، يعني المصلحة وين كامنة وين كائنة؟ في الواقع، ذاك الحكم الواقعي اللي بالواقع، ذاك بمصلحة بمفسدة إن كان وجوب أو إن كان حرمة. قال مجرد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ في التعبد بالأمارة إلا الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق، لا مصلحة شنو؟ وراء مصلحة الواقع. المصلحة كل المصلحة المن للواقعي، وما تتغير الأمارة إن وافقت الواقع ذاك التكليف الواقعي ينجس، إذا الأمارة خالفت الواقع الواقع يبقى على واقعيته، ويقال بأن هذا قد أخطأ الواقع، ولكنه ماذا؟ كل ما هنالك تكون معذرة للمن، معذرة للمكلف، لا أن الواقع يتغير بتغير منه، بتغير رأي وآراء المجتهدين. قال ليس هناك مصلحة وراء مصلحة الواقع. مثال عرفي، كما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد، قال أنه أنت سر من طريق بغداد، وإذا تحيرت وضيعت الطريق أسأل من الأعراب. قال أمره بسؤال الأعراب عن الطريق، يعني أي مار أي مستطرق اللي من أهل ذيك المنطقة اسأله، يقول لك من هذا الطريق مو من ذاك الطريق. طب من المعلوم هذا غيره، يعني شو يقول؟ يقول من المعلوم هنا ومن الواضح أن الأمر بسؤال الأعراب ما موضوعية له، يعني ما لفت خصوصية، ما لفت مصلحة،
يعني أنا إذا سألت غير الأعراب سألت واحد هو خبير في الموقع الجغرافي معناته لم يوصلني للواقع يعني لم يوصلني للهدف معناته أني خالفت أمر المولى لا لا مصلحة ولا موضوعية في الأمر بمن بسؤال الأعراب يعني كأنه يريد يرشد للطريق أما يقول أنت إذا حصلت لك واحد خبير في الموقع الجغرافي خير على خير أما إذا ما حصلتك ومو تبقى حاير أسأل من أي مستقرق فإذا لا موضوعية مجرد شنو كشف يكشف للطريق أنه من نامه من ذاك الفريق قال بسؤال الأمر كما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد بمن أمره بسؤال الأعراب عن الطريق غير ملاحظ في ذلك إلا كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع إلى الهدف اللي هو بغداد بس إما دائما أو لا غالبا ما نحن في كذلك عندما يأتي الشارع ويأمرني بأن أتعبد بالأمارة خضر الواحد أو الشهر الفتوائية أو أي من الأمارات الظنية أيضا ليس لم يكن هناك أي موضوعية في الأمارة وإنما مجرد طريق موصل علما إلى الواقع بس إما دائما يعني إما يوافق الأمارة توافق الواقع أو ماذا تخالف الواقع قال والأمر بالعمل يعني أمر الشارع المكلفة بالعمل بالأمارة في هذا القسم ليس إلا للإرشاد ليس إلا للإرشاد علما إلى الواقع بعبارة أخرى أن الغرض من هذا الأمر هو إرشاد المكلف علما إلى متابعة الأمارة حتى يصل إلى الواقع الغرض من هذا الأمر الغرض من هذا الأمر إرشاد المكلف علما إلى أن يتابع الأمارة إلى متابعة الأمارة حتى يصل علما حتى يصل إلى الواقع وإلا في نفس العمل بالأمارة لا مصلحة ولا موضوعية سوى أنها طريق موصل إلى الواقع الثاني اللي هو المسلك الثاني مسلك السببية قال أن يكون ذلك يعني التعبد بالأمارة الظنية أن يكون لأجل ماذا؟ لمدخلية سلوك الأمارة إذن بنفس الأمارة أكو مصلحة يعني بسبب هي ليس مو سببية يعني بسبب قيام الأمارة تحدث مصلحة بسبب قيام الأمارة على حكم على مؤذن تحدث مصلحة في مؤداها فأنت عندما تسلك الأمارة كأنه ماذا؟ جاي تمتثل المصلحة جاي تمتثل المصلحة اللي هي اللي استحدثت وين استحدثت في مؤدى الأمارة قال لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل وإن خالف الواقع خلي حتى وإن خالف الواقع ولكن المكلف ماذا؟ قد عمل على طبق الأمارة وما عمل في على طبق الأمارة استحدثت مصلحة وما استحدثت فيكون هذا المكلف قد أتى قد امتثل العمل وفق المصلحة خلي خالف الواقع يقول أبو السببية فالغرض مين من التعبد فالغرض أصحاب السببية يقولون الغرض غرض المولى من أن يعبدني بأن أعمل على بالأمارة شنو غرضه؟ إدراك مو مصلحة الواقع لا 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 مصلحة هذا السلوك إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية هاي المصلحة مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها قبل هذه فكرة مقتضبة عن مسلك الطريقية وعن مسلك السببية. قال أما القسم الأول، ما هو أما القسم الأول؟ يعني أما على مبنى الطريقية، قلنا راح هو يشتغل الآن على كل المبنيين. أما على مبنى الطريقية فمع فرض انفتاح باب العلم، هذا كل ما ننسى بحثنا قلنا كل قائم على أساس انفتاح باب العلم. الآن راح نشتغل على مبنى الطريقية اللي هو المبنى الذي عليه الإمامية والمعتزلة العدلية، خلينا نقول مع فرض انفتاح باب العلم، هل تكون الأمارة حجة في حقنا كي نتعبد بها وندع تحصيل العلم أم لا؟ هو نفس سؤال البحث الآن، وين راح يقرر؟ على ضوء مبنى الطريقية. يجيب الشيخ رحمه الله يقول أما القسم الأول يعني على مبنى الطريقية فالوجه فيه لا يخلو من أمور. الوجه في هذا القسم والصور المتصورة في هذا القسم كثيرة، بعضهم أنهاها إلى 26 صورة، وبعضهم أنهاها إلى 24 أو 24 صورة، لكن المصنف رحمه الله أشار إلى أهمها اللي هي ذن الصور الثلاثة. قال فالوجه فيه لا يخلو من أمور، أحدها كون الشارع العالم بالغيب عالما بمن؟ عالما بدوام موافقة هذه الأمارات في نسخة الأمارات جمع مو مفرد، الشارع المقدس اللي هو عالم بالغيب يعلم بمن؟ بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع وعدم دوام موافقة القطع للواقع. الأمارة الظنية دائما تكون موافقة ومطابقة لمن؟ للواقع. أما القطع لا، مو دائما يكون موافقا لمن؟ للواقع، وإن لم يعلم بذلك المكلف، يعني حتى وإن كان المكلف غير عالم بمن بذلك، أي بمن بأن بدوام موافقة الأمارة المن للواقع وعدم دوام موافقة القطع للواقع. الشارع المقدس يعلم، هذا احتمال، هذه صورة، هذا وجه من الوجوه على مبنى المتصورة على مبنى الطريقية. الوجه الثاني كونها، أي كون الأمارات الظنية في نظر الشارع غالب المطابقة زين، والقطع شنو؟ والقطع دائم المطابقة أو أغلب المطابقة. الأمارة لاحظوا غالب مو أغلب، غالب المطابقة. مثلا الأمارة التي حصلنا عليها 80% إصابة و20% ماذا؟ تخطئة، فهي غالب شنو؟ غالب المطابقة، يعني 80 قياسا ل20 غالب المطابقة. بينما العلوم الحاصلة للمكلف، يعني القطع اللي يحصل للمكلف، لا، إما 90% إصابة و10% جهل المركب، يعني مخالف للواقع فهو جاهل مركب، وإما 100% شنو؟ إصابة. هذا اللي نقوله، كون الأمارات في نظر الشارع غالب المطابقة، يعني 80% و20% شنو؟ تخطئة،
والقطع لو دائم المطابقة لو أغلب المطابقة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث كونها كون الأمارات الظنية في نظر الشارع أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بمن بالواقع. يعني شنو؟ يعني ما كأن تكون الأمارة مثلا أغلب المطابقة والقطع نادر المطابقة. القطع نادر المطابقة، العلوم اللي حاصلة للمكلف نادرا تخرج ماذا؟ تكون ماذا؟ مطابقة للواقع. بينما الأمارة الظنية غالب المطابقة. فهذه علل ليش العلوم الحاصلة هكذا تكون؟ لكون أكثرها في نظر الشارع جهل مركبا، يعني أغلبها ماذا؟ جهل مركب، وأنها تخطئة للواقع وعدم موافقة ومطابقة للواقع. فهذه الآن وجوه ثلاثة، صور ثلاثة. واضح لديكم أن الأول الصورة الثالثة أن الأمارة تكون غالب المطابقة والقطع نادر المطابقة، يعني نادرا ما يطابق الواقع، بينما الأمارة الظنية لا غالبا ما تطابق الواقع. نعم نعم. التساوي الرابعة أنه الأمارة الظنية مساوية مع القطع من حيث المطابقة لكن لم يتعرض لها. الآن الصور الثلاثة، الوجوه الثلاثة، واضح لديكم أن الوجه الأول والثالث ماذا يوجباني؟ يوجباني الأمر بمن بسلوك هذه الأمارة حتى وإن كان المكلف متمكنا من تحصيل القطع. ليش؟ لأن الأمارة على الوجه الأول ماذا؟ الأمارة على الوجه الأول دائما ماذا تكون؟ تكون مطابقة للواقع. فإذا شنو الفائدة أن أروح أحصل العلم؟ أروح أحصل القطع الذي هو دائما شنو؟ مخالف للواقع على الوجه الأول. على الوجه الثاني لماذا أن الأمر الوجه الثالث يوجب الأمر بسلوك الأمارة حتى مع فرض التمكن من تحصيل القاطع؟ باعتبار أن الأمارة الظنية غالبا ما تطابق الواقع، بينما هذا الطريق أعني القاطع نادرا ما يطابق ويوافق الواقع. فالعقل هنا مستقل بمن؟ بأنه تابع طريق الأمارة الظنية المعتمرة ولا تتابع هذا الطريق، أعني طريق القطع الذي أحيانا يطابق وأحيانا كثيرة لا يكون موافقا للواقعين. يبقى بس الوجه الثاني. قال والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر أمر المولى بسلوك الأمارة، وأن ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة من الأسباب والمقدمات المنتجة للقطع المفيدة المن للقطع. فمع فرض الانفتاح مع تمكن تحصيل القطع مع ذلك على الوجه الأول والوجه الثالث يتسنى لنا أن ماذا؟ أن نسلك الأمارة، أن نتعبد بالأمارة، أن نعمل على طبق الأمارة الظنية، لأنها شنو؟ إما دائما موافقة للواقع وإما غالبا. أول والثالث، الأول دائما والثالث غالبا. بل أغلب، ولكن عندما نقيس ويا القطع ونقول القطع نادر فذلك يكون غالبا. وأما الوجه الثاني
قال والثاني شنو كان الثاني؟ أن الأمارات الظنية غالب المطابقة، بينما القطع لو دائم المطابقة لو أغلب المطابقة. هنا قال لا يصح، لا يصح سلوك الأمارة، لا يصح مع فرض انفتاح باب العلم ومع فرض التمكن من تحصيل العلم، لا يصح ماذا؟ التعبد بالأمارة ما دام المكلف على الوجه الثاني، ما دام المكلف قادرا ومتمكنا من الأسباب والمقدمات المفيدة للقطع. قال لا يصح إلا مع تعذر باب العلم، وحيث أن المفروض أن باب العلم مفتوح فلا يصح التعبد بالأمارة. ليش؟ قال لأن تفويت الواقع، يعني مصلحة الواقع إنه انفتاح باب العلم وأنت متمكن من تحصيل القطع وتعلم بأن القطع ماذا؟ لو دائم الموافقة، لو أغلب الموافقة، وهذه الأمارة الظنية ماذا؟ غالب الموافقة، مو مثل القطع دائم الموافقة أو أغلب الموافقة، عند ذلك راح يصير تفويت الواقع على المكلف. إذا شنو؟ إذا سلكنا الأمارة وماذا؟ وتركنا العمل بمن؟ بالقطع. لأن تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر من دون تداركه بشيء قبيح. هذا ما يتعلق بالقسم الأول، أعني على مبنى الطريقية. وأما القسم الثاني، أي وأما على مبنى السببية، فقد أفاد الشيخ رحمه الله بأن السببية ذات شعب وأقسام ثلاثة. واحد، السببية عند الأشاعرة. اثنين، السببية عند المعتزلة. ثلاثة، المصلحة السلوكية اللي هو قائل بها رحمه الله. السببية عند الأشاعرة، السببية عند المعتزلة، ثلاثة، المصلحة السلوكية. أذن كلها الشعب المن للسببية. السببية ذات شعب وأقسام، أو بتعبير وجوه ثلاثة. القسم الأول، الوجه الأول، السببية عند الأشاعرة. الأشاعرة يرون بأن الأحكام الواقعية لله سبحانه وتعالى بجميع مراتبها، الحكم مراتب كما درستم في بعضكم في الكفاية وبعضكم في الأصول، أنه كم مرتبة للحكم، إما مرتبتان أو ثلاث مراتب، أو على رأي الآخرون صاحب الكفاية أربع مراتب. والشيخ الأعظم كذلك يرى أن للحكم مراتب أربعة: مرتبة الاقتضاء المرتبة الأولى، المرحلة الأولى مرحلة الاقتضاء والشأنية، المرحلة الثانية للإنشاء، المرحلة الثالثة الفعلية، يعني فعلية التكليف على المكلف لما يوصل إلى أربعة، المرحلة الرابعة مرحلة التنجز التنجيز. الأشاعرة يقولون بأن الأحكام الواقعية للباري عز وجل بجميع مراتبها لهي مختصة بالعالمين بها، وأما الشخص الجاهل فلا يكون محكوما في الواقع واللوحي، لا يكون محكوما بأي حكم، لا في مرحلته الاقتضائية والشأنية ولا في مرحلته الفعلية والتنجز، يعني حتى اقتضاء ما يكون الحكم يرون
حتى اقتضاء شأنية ما كل الحكم بالنسبة لمن؟ للشخص الجاهل. فالأحكام الواقعية كلها وين؟ في الواقع كلها مختصة بس بالعالمين اللي يعلم بالحكم، معناته أكو حكم مجعول هناك في اللوح. اللي يجهل معناته شنو؟ ماكو حكم مجعول في الواقع. بلي. وأما الشخص الجاهلي فلا يكون محكوما في الواقع واللوح بأي حكم، لا في مرحلته الاقتضائية والشأنية ولا في مرحلته الفعلية والتنجيزية أو التنجزية. وإنما حكم الجاهل تابع للأمارة، فإن قامت الأمارة على الوجوب كانت وظيفة الجاهل الوجوب، وإن قامت الأمارة على الحرمة كانت وظيفته الحرمة. أما ما لم تقم عنده الأمارة لا حكم له في الواقع واللوح أصلا. طب. هذا مبنى السببية عند الأشاعرة، إلا أن الإشكال على هذا المبنى محكم، وأن هذا المبنى باطل من وجوه. أولا الإجماع، فإن إجماع أهل الصواب أهل الحق قائم على بطلان هذا المعنى، وأن الأحكام الإلهية الواقعية مختصة فحسب بمن؟ بالعالمين بها. وثانيا الأخبار المتواترة دالة على ماذا؟ على اشتراك الأحكام الإلهية بين العالمين والجاهلين. ثالثا حكم العقل، حكم العقل الدال على ماذا؟ على بطلان الاختصاص وإثبات الاشتراك، يعني اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. وهذا الدليل العقلي الثالث رقم ثلاثة، وهذا قد قرأتموه في المقدمة الحادية عشرة من مقدمات مباحث الحجة في الجزء الثالث من أصول الفقه. هناك الدليل شيخ المظفر بيّن ذلك الدليل كاملا ومفصلا على أنه كيف يحكم العقل، كيف يدل العقل على ماذا؟ بطلان الاختصاصي وإثباتي وإثبات الاشتراك، يعني اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. فهذا المبنى مما لا يمكن المصير إليه. قال وأما القسم الثاني فهو على وجوه، وجوه ثلاثة، على أقسام ثلاثة. يعني شو يقول؟ يقول أن السببية ذات أقسام ثلاثة، ذات شعب ثلاثة، ذات وجوه ثلاثة. أحدها الوجه الأول، القسم الأول، الشعبة الأولى من شعب السببية، مبنى السببية، السببية عند الأشاعرة اللي يقولون ماذا؟ أن يكون الحكم، أن يكون الحكم الواقعي لمن؟ للجاهل. ها، أن يكون الحكم الواقعي للشخص الجاهل مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني بجميع مراتبه الأربعة. هذا الحكم الواقعي بجميع مراتب الأربعة للشخص الجاهل شنو؟ تابعا لتلك الأمارة. يعني شنو تابعا لتلك الأمارة؟ يعني هو بالواقع ما له حكم. قال تابعا لتلك الأمارة بحيث لا يكون
في حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها، خلا بين خطين جيد ارجع، بحيث لا يكون في حق الجاهل شنو لا يكون؟ اسم يكون مؤخر، حكم في الواقع واللوح، في اللوح المحفوظ ماكو اي حكم مجعول لمن؟ للشخص الجاهل. فتكون الاحكام الواقعيه مختصه في الواقع وفي اللوح بمن؟ بالعالمين بها فقط. زين. والجاهل مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين، هذا الجاهل ماذا؟ قال لا حكم له، قال لا حكم له أصلا، أو لا، أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه. هذه الجملة في عبارة الشيخ رحمه الله إشارة إلى الآراء والمذاهب، وين الآراء والأقوال والمذاهب في مسألة التصويب الأشعري. نحن وين راح ندخل؟ ممكن الآن، مو الآن دخلنا مبنى السببية عند الأشاعرة. زين، هذا التحليل اللي هم يحللوه تصويب لو مو تصويب؟ تصويب. زين، هذا التصويب هل هناك قول واحد لهم؟ قول واحد للأشاعرة. أنه شنو القول الواحد؟ أن الشخص الجاهل لا حكم له في الواقع أصلا، نقطة، ما لم تقم عند أمارة. هذا قول. في قبال هذا أكو أقوال ثلاثة، أكو مذاهب ثلاثة لهم في التصويب، يعني على مبنى السببية عند الأشاعرة، يعني على مبنى التصويب الأشعري، هناك مذاهب، هناك مذاهب كثيرة. لكن الآن المصنف راح يبين شقد، يبين أربع مذاهب، أربع مذاهب يبينها في هذه الجملة. قال والجاهل لا حكم له، هذا مذهب، هذا رأي، هذا قول. وثلاث أقوال حضنتها منه جملة أو محكوم، ثلاث أقوال حضنتها ضمنتها جملة محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه. وعليه شو نقول؟ الأقوال في مسألة التصويب الأشعري أربعة، الأقوال في مسألة التصويب الأشعري أربعة. القول الأول اللي قررناه لحد الآن، أن الشخص الجاهل لا حكم له في اللوح أصلا ما لم تقم عنده أمارة، هذا القول الأول اللي الآن قرينا، أن يكون الحكم مطلقا تابعا لمن لتلك الأمارة، وأن الجاهل لا حكم له. نجي لمن؟ للقول الثاني اللي هو شنو؟ الثاني والثالث والرابع ذني شملت منه جملة أو محكوم بما يعلم الله. القول الثاني ماذا بعضهم يقولون؟ أن الله سبحانه وتعالى يعلم من الأزل، يعلم من الأزل بأن مجتهدا فلانيا سوف يظهر بعد قرون، ها؟ وبن يظهر شي يصير، ويؤدي ظنه علما إلى حكم كذا، ويؤدي ظنه علما إلى حكم كذا، فيجعل الله سبحانه وتعالى من الأول في حقه ذلك الحكم، فيجعل الله تعالى في حقه، أي في حق ذاك المجتهد اللي هو بعده، فيجعل في حقه ذلك الحكم من الأزل. هذا اللي يقول عنه أو محكوم، أو محكوم بمن؟ بما يعلم الله. القول الثالث أن الله تعالى يعلم
أن الله تعالى جعل الحكم أولا، وجعل ثم جعل الأمارة وأنها مؤدية إلى ذلك الحكم قهرا. هذا اللي بي شائبة الجابر، أن الله تعالى جعل الحكم أولا ثم جعل الأمارة تؤدي إليه إلى هذا الحكم قهرا. القول الرابع أنه تعالى جعل الحكم أولا ثم جعل الأمارة تؤدي إليه اتفاقا لا قهرا وجبرا. اتفاقا الأمارة شنو؟ تؤدي المن إلى ذلك الحكم. فإذا الجاهل هو محكوم بمن؟ بما يعلم الله تعالى أن الأمارة تؤدي إليه. هذه الجملة تشير إلى هذه الأقوال الثلاثة، الأقوال الثلاثة اللي بتعدادنا رقم 2 و3 و4، القول الثاني والثالث والرابع. قال أن الله تعالى جعل الحكم أولا ثم جعل أمارة تؤدي إليه اتفاقا. جعل الحكم الاتفاق، اتفاق الأمارة مو الحكم. احنا مو هذا جاهل، المكلف جاهل ما يدري الحكم شنو انا عندي. فهذه الأمارة الله عز وجل جعلها له، واتفاقان تؤدي، يعني اتفاقان تكون مطابق لذات الحكم، واتفاق لا ما يطابق حكم الأمارة، ما يطابق الواقع.
يعني
قد يعني قال أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه. إيش هذا؟ قول الثاني، قول الثالث، قول الرابع. قول الثاني أنه محكوم بما يعلم الله، هو ما يدري، وإنما هو من الأزل يدري أنه في المجتهد بعد كذا قرن راح يطلع ويؤدي ظن علمًا إلى هذا الحكم. بعد قال أن الأمارة تؤدي إليه، هذا تؤدي إليه مرة قهرا، ومرة شنو تؤدي إليه؟ اتفاقا لا قهرا وجبرا. وهذا هذا الشيء. الآن انتهينا من المبنى السببية عند الأشاعرة، يجي الآن إشكال المصنف. قلنا إلا أن الإشكال على هذا المبنى محكم. يقول وهذا شائل من؟ وهذا الوجه المشتمل على مذاهب أربعة، وهذا القسم المشتمل على مذاهب أربعة، قال هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة وفي بعض النسخ من المخطئة كالإمامية. فإذن دليل أول شنو بطلانه؟ إجماع، إجماع أهل أهل الصواب قائم على بطلان هذا المعنى. بعد اثنين وقد تواتر، هذا قلت لكم باطل من وجوه ثلاثة، أولا الإجماع، ثانيا الأخبار المتواترة، وقد تواتر فاعل الأخبار بعدين يجينا، وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار. هنا أهل لجنة التحقيق ذكر لكم المصادر فيما يتعلق بالأخبار الكافي في أكثر من موردين، في أكثر من موضع من أصول الكافي، وكذلك في بحار الأنوار في موضعين. الدليل الثالث شنو على بطلانه؟ حكم العقل اللي هو دليل الشيخ المظفر. ثم يقول الثاني، الوجه الثاني أو القسم الثاني، السببية عند المعتزلة. يأتي الكلام إن شاء الله والحمد لله.